بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث في المرة الماضية عن تفسير قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، ولا زال الحديث عنها. فهذا الفعل الذي يدل على الطلب والدعاء اهدنا، او لو اخذنا فعل الهداية ونظرنا في تعديته، نجد انه يتعدى بنفسه، كما هنا نقول اهدنا الصراط، ونجد انه يتعدى بإلى، اهدنا الى الصراط، ونجد انه ايضا يتعدى باللام، تقول اهدنا للصراط، أليس كذلك؟ فهو يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى باللام. فهل يتغير معناه إذا عدي بنفسه أو إذا عدي بإلى أو إذا عدي باللام، أو أن المعنى يبقى كما هو لا يحصل فيه أدنى تغيير؟ يقول الله عز وجل في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هذا مثال على ايش؟ على تعديته بنفسه. نعم. ويقول وهديناه النجدين، ما قال وهديناه الى النجدين، ولا قال وهديناه للنجدين، وإنما قال وهديناه النجدين بحذف الحرف، حرف التعدية، هديناه النجدين. الحاصل أنه إذا عدي بنفسه صار بمعنى ألهمنا ووفقنا، يصير بمعنى ألهمنا ووفقنا أو أرزقنا أو أعطنا. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم يعني وفقنا لسلوك الصراط المستقيم، هذا معناه. إذا عدي بنفسه صار بمعنى وفقنا وألهمنا وأعطنا ومن علينا وارزقنا، هذا النوع من أنواع الهداية. فإذا كانت الهداية بهذا المعنى فهي هداية توفيق ولا هداية إرشاد؟ هي هداية توفيق، هي هداية توفيق. ونحن نعلم أن الهداية تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، هداية إرشاد وهي التي أثبتها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى هذا الصراط، والدعاة إلى الله عز وجل من بعده صلى الله عليه وسلم يهدون إلى هذا الصراط، معناه يرشدون الناس. وأما التوفيق إلى سلوك الصراط المستقيم فهذا شيء يملكه الله عز وجل وحده، لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عن هذه الهداية وأثبت له تلك الهداية، وليس هذا تناقض يا إخوة، أثبت له هداية بمعنى الإرشاد، ترشد تدل الناس تعلم الناس،
أما التوفيق وأن يوهب العبد ويلهم الهداية فهذا شيء من الله جل وعلا، فهذا هو الذي نفاه الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية، فعل الهداية إذا عدي بنفسه صار بمعنى ألهمنا ووفقنا وامنن علينا وتفضل علينا وما إلى ذلك، مثل هنا اهدنا الصراط المستقيم، من علينا بالهداية إلى هذا، إلى هذا الصراط الطريق الموصل إليك وإلى رضوانك وجنتك. طيب إذا عدي بإلى اهدنا إلى الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم يكون بمعنى إيش؟ يكون بمعنى الإرشاد والدلالة. ولهذا يقول الله عز وجل: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، أي دله وأرشده إلى صراط مستقيم. ويقول عن أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها، يقول: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني دلوهم على طريق النار ليدخلوها. ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى ترشد وتعلم الناس. وإذا عدي باللام هديت لكذا، تهدي لكذا، كما في قوله جل وعلا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هدانا لهذا. فما معناها؟ معناها وفقنا لهذا الأمر، وفقنا لهذا الأمر ومن علينا بلزومه واتباعه. وبعض أهل العلم يقولون إذا عدي فعل الهداية بإلى فإن ذلك يتضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة، وإذا عدي باللام فإنه يدل على التخصيص. لماذا قالوا هذا الكلام؟ باعتبار أن إلى في لغة العرب حرف يدل على الغاية، أقول سرت إلى الجدار، سرت إلى المواقف، فالمواقف غاية والجدار غاية، تقول سافرت من الدمام إلى مكة فمكة صارت غاية، ينتهي عندها المغية، فإلى حرف يدل على الغاية. نعم، فإذا قال اهدنا إلى الصراط يدل على الغاية، أن غايته هي سلوك الصراط المستقيم. وإذا عدي باللام فإنه يدل على التخصيص، اهدنا لكذا، فكأنه يخص مقصوده ومطلوبه الذي يريد أن يهدى إليه، فتكون اللام دالة على التخصيص. وأيضا يقول بعضهم إذا عدي بنفسه اهدنا كذا فإنه يتضمن هذه المعاني جميعا، يتضمن هذه المعاني جميعا، بمعنى التوفيق والإرشاد، التوفيق والإرشاد والمن والعطاء والتفضل بالهداية إلى سلوك هذا الطريق. والقاعدة في هذا الباب هي أن الفعل المعدى بالحروف المتعددة، مثل فعل هدى، هدى إلى كذا، هدى لكذا، الفعل الذي يعدى بحروف متعددة يكون له مع كل تعدية معنى يخصه، لأن هذه الحروف أصلا اللي يسمونها حروف الجر مثلا هي لها معنى، في نفسها خلافا لما يقوله عامة النحاة أن لها معنى في غيرها وليس لها معنى في نفسها. هي لها معنى في نفسها، ففي تدل على الظرفية، وإلى تدل على الغاية، وعلى تدل على الارتفاع والظهور والعلو. فإذا استعمل شيء من هذه الحروف فإنه يبقى فيه هذا المعنى، يبقى فيه هذا المعنى. ولو أنه استعمل في معنى حرف آخر، لأن هذه الحروف تتناوب، نعم، ولو أنه استعمل في معنى حرف آخر فإنه يبقى مشما من رائحة أصله، يبقى مشما من رائحة أصله. طيب، اهدنا إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم. ما المراد بالصراط؟ أو قبل ذلك، الصراط قرئت بعدة صراعات، قرئت بالصراط كما نقرأ في قراءتنا قراءة حفص عن عاصم بالصاد، وقرئت بالسين الصراط، نعم. وبعض أهل العلم يقولون هذه القراءة بالسين يكون معنى الصراط، أو يكون الصراط سمي بهذا الاسم من معنى الاستراط وهو الابتلاع، فكأن الطريق يسترط المارة، بمعنى كأنه يبتلعهم لأنهم يجوزون فيه، كأن الطريق يبتلع المارة فيه، فسمي صراطا بالسين، نعم. وبعضهم يذكر هذا المعنى حتى في قراءة الصاد، والله تعالى أعلم. وقرئ أيضا بالزاي بدل الصاد، زاي، وكلها قراءات صحيحة متواترة نزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وما المراد بالصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه هو الصراط المستقيم الذي ندعو ربنا في كل ركعة أن يرزقنا اتباعه ولزومه. يقول ابن القيم رحمه الله: وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله، وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه. من بحث عن طريق آخر ليصل إلى الله عز وجل غير الطريق الذي رسمه الله فإنه لن يصل. يقول: بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا، وهو يعني الصراط المستقيم. ولا زال الكلام لابن القيم رحمه الله، يقول: وهو إفراده بالعبودية، وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحد في طاعته. يعني لا تعبد أحدا غير الله، ولا تتبع أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية، يقول: فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد وهو الله، كن واحدا في واحدي، يعني في طريق واحد يكون لك وجهة واحدة لا تتشردم وتتشتت. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فلا بد من توحيد المعبود، ولا بد من التوحيد في الاتباع، التوحيد في الاتباع، فلا يكون متبعا غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن التحليل والتحريم من أين يؤخذ؟ يؤخذ من الشارع، لا يؤخذ من أحد غير الشارع. ولهذا قال الله عز وجل أم لهم، قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل هؤلاء الذين يشرعون للناس جعلهم بمنزلة الشركاء. يقول ابن القيم رحمه الله فيجرد التوحيد، يعني الثالث يجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مضمون شهادة أن لا إله إلا الله معناها قلنا لا معبود بحق إلا الله. وما مضمون شهادة أن محمد رسول الله؟ مضمونها أنه لا يطاع ولا يتبع في التحليل والتحريم غير الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله عز وجل في أول سورة الكهف، يقول في أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فذكر الإيمان وذكر العمل الصالح، والعمل الصالح لا يمكن أن يكون عملا صالحا إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما توبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا قال ولا يشرك بعبادة. فهذه شروط قبول العمل وهي ثلاثة: الإخلاص والعقيدة الصحيحة ويبشر المؤمنين، والشرط الثالث المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخل بواحد منها كان عمله مردودا عليه. فالله لا يقبل من المشرك صرفا ولا عدلا. قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عن المشركين أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتباع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فهذه شروط قبول العمل التي لا يقبل من العبد عمله إلا إذا تحققت واجتمعت. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن يقول ونقطة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. والأول يحصل بالتحقق بشهادة أن لا إله إلا الله، أن يقبل العبد على ربه بكليته فيعمر قلبه بمحبة الله وبطاعته. والثاني يحصل بالتحقق بشهادة أن محمد رسول الله. يقول وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاها. انتهى كلامه رحمه الله. يعني يقول أكثر الناس من بيان معنى الصراط المستقيم. ما معناه؟ بعضهم يقول الطريق الموصل الى الجنة، وبعضهم يقول الطريق الموصل الى الله، وبعضهم يقول طريق القرآن، وبعضهم يقول الاسلام، وبعضهم يقول الايمان، وبعضهم يقول متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول العمل بالكتاب والسنة. فهذه العبارات كلها تدور على اصل واحد، وهو التحقق من عبادة الله عز وجل بإفراده بالعبادة، وأن يكون العبد مقبلا على ربه لا على سواه، وأن يكون العبد أيضا متحققا من شهادة أن محمد رسول الله، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبوع المطاع لهذا الإنسان، وبهذا تتحقق سعادة العبد. وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل في هذا المعنى، يقول رحمه الله في بيان الصراط المستقيم، يقول الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما أمرت به، أن تفعل في كل وقت ما أمرت به. يعني الآن إذا جاء وقت صلاة العشاء، ما هو الصراط المستقيم؟ أن تصلي العشاء. إذا أذن الفجر، ما هو الصراط المستقيم؟ أن تصلي الفجر. نعم، أن تصلي الفجر. إذا جاء رمضان، ما هو الصراط المستقيم؟ أن تصوم في النهار. وإذا جاء وقت القيام، أن تقوم الليل، وهكذا. إذا انتهت الصلاة فالصراط المستقيم بعد الصلاة أن تقول الأذكار التي تقال بعد الصلاة. إذا كنت في أول النهار تقول أذكار الصباح، في المساء تقول أذكار المساء، وهكذا. إذا جاء وقت الحج فالصراط المستقيم أن تحج. هذا معنى الصراط المستقيم عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول أن تفعل في كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم وعمل، ولا تفعل ما نهيت عنه. يقول شيخ الإسلام وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن تعلم ما أمر به في ذلك الوقت. تذكرون في بعض الدروس الماضية قلنا لماذا العبد يسأل ربه الهداية إلى الصراط المستقيم وقد هداه الله للإسلام؟ يقول شيخ الإسلام الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما أمرت به، وهذا يحتاج إلى علم، أن تعرف بماذا أمرت في كل وقت من الأوقات. يقول وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن تعلم ما أمر به في ذلك الوقت وما نهي عنه، وإلى أن يحصل لك إرادة جازمة لفعل المأمور وكراهة لترك المحظور. فهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد، بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما يهتدي به في ذلك إلى الصراط المستقيم، والموفق من وفقه الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام نعم حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق والرسول حق ودين الإسلام حق وذلك حق، ولكن هذا المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه وما يذره من الجزئيات التي يحار فيها أكثر عقول الخلق. يقول يغلب الهوى والشهوات أكثر عقولهم لغلبة الشهوات والشبهات عليهم. فمعنى هذا أن العبد يحتاج إلى إيش؟ إلى تسديد وتوفيق لأن يسلك الصراط المستقيم فلا تتخطفه الشهوات ولا الشبهات. يقول شيخ الإسلام والإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم، وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه، لأن الإنسان إذا كان ظلوما جهولا فهو إذا أحب أسرف وإذا أبغض أسرف، فيحيد عن طريق الاعتدال ولا لا؟ وهكذا إذا كان من طبيعته الجهل جهولا، نعم، فإنه قد لا يعرف الحق فيحتاج إلى تعلم، كما أن الجهل يأتي بمعنى التعدي على الناس وأذيتهم وظلمهم، وهذا لا شك أنه انحراف عن الصراط المستقيم. يقول شيخ الإسلام: فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه، إلى أن قال: فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم ينافي جهله وعدل ينافي ظلمه، فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، لاحظ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل له بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى قوله: ويهديك صراطا مستقيما. يقول شيخ الإسلام: فإذا كان هذا حاله في آخر حياته أو قريبا منها، فكيف حال غيره؟ انتهى كلامه رحمه الله، وهو يريد أن غير النبي صلى الله عليه وسلم أحوج إلى هذا التثبيت والهداية والتوفيق، أحوج من النبي صلى الله عليه وسلم، أحوج بمراحل كثيرة. وهذا يوضح لنا السر في أن العبد يسأل ربه دائما الهداية، ويبين لنا ما يقع فيه كثير من الجهال الذين يتعجبون من هذا الدعاء الذي نكرره في كل صلاة، بل لربما أنف الواحد منهم وغضب حينما يدعى له بالهداية، يرى أنه قد حصل الهداية وجمع أطرافها. ومن عرف هذه المعاني التي ذكرت تبين له عظم الحاجة إلى أن يهدى العبد في كل فعل من أفعاله، في كل تحريكة وفي كل تسكينة، ولو أن الله عز وجل تخلى عن العبد طرفة عين فإنه يهلك في كل واد. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا. بعد ذلك أقول: الطريق الصراط المستقيم قلنا هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وكلمة الصراط تعني أمرين: الأول أنها تدل على الطريق، والمعنى الثاني تدل على الاستقامة. كلمة صراط تدل، لو فتحنا كلمة صراط نجد في أن في داخلها شيئين: الطريق والاستقامة. فالطريق المعوجة لا تسمى، لا يقال لها صراط، لا بد فيها من الاستقامة، هي طريق مستقيمة، ولهذا يقال لها الصراط المستقيم. ولذلك يقال، لا يقال للطريق، لا يوصف بأنه صراط مستقيم إلا إذا تضمن خمسة أمور. متى يقال له صراط مستقيم؟ إذا تضمن خمسة أمور: الأمر الأول أن يكون مستقيما، والأمر الثاني أن يوصل إلى المقصود، أن يوصل إلى المقصود، والثالث أن يكون قريبا. نحن نعرف في علوم الهندسة مثلا، ما هو الخط المستقيم؟ ما معنى الخط المستقيم في الهندسة؟ بين نقطتين، أقرب طريق بين نقطتين هذا هو الصراط المستقيم. فلو أننا أخذنا نصف دائرة توصل إلى النقطة الأخرى أيهما أبعد؟ نصف الدائرة. فالطريق المستقيم لا بد فيه من معنى القرب، وهذا مأخوذ من لفظه الصراط المستقيم. والأمر الآخر لا يقال له صراط إلا إذا كان واسعا للمارين الذين يمرون عليه، واضح؟ لا يقال له، لا يتحقق فيه أنه صراط مستقيم إلا إذا كان يتسع للمارة. والأمر الخامس والأخير هو أن يكون متعينا للمقصود، يعني ما يكون في طرق أخرى، وإلا فإنه لا يقال له الطريق المستقيم، وإنما يقال هذه طرق توصل إلى المراد. لكن إذا كان واحدا متعينا فإنه هو الذي يقال له الصراط المستقيم. ومما يدل على تعينه واختصاصه أنه واحد لا يتعدد، نعم، أن الله عز وجل أن الله جل وعلا عرفه هنا بأل، فهو الطريق المعهود الذي رسمه لأوليائه ليكون موصلا إليه جل وعلا. طيب، أخرج الإمام أحمد وابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال، والحديث صحيح الإسناد، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله. ثم خط عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل، يعني خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل. ولاحظ التعبير، خط واحد وقال هذا سبيل بالإفراد، وخط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل بالجمع. على كل سبيل منها، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، على كل طريق شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلاحظ أنه قال هنا: وأن هذا صراطي، فعبر بالإفراد، فهو طريق واحد. وفي السبل التي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه طرق الشياطين كثيرة، على كل سبيل شيطان يدعو إليه هذه سبل، فذكرها بصيغة الجمع. ولهذا يقال الحق واحد ولا متعدد؟ الحق واحد، الحق واحد، ولا يمكن أن يتعدد بحال من الأحوال. وبعد ذلك أقول: تأملوا في الألف واللام الداخلة على الصراط، الصراط. هذه اللام إذا دخلت على اسم موصوف، على اسم موصوف، الآن الصراط موصوف ولا ما هو موصوف؟ موصوف. موصوف بإيش؟ بالاستقامة، الصراط المستقيم. فكلمة الصراط، صراط، دخلت عليها ال هذه، إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره، تقتضي أنه أحق بتلك الصفة من غيره. اهدنا الصراط المستقيم، الصفة الاستقامة، فهذا الصراط إذن هو أحق بالاستقامة من غيره، وهو الصراط المستقيم الموصل إلى الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم. إذن هذه قاعدة تفيدنا في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل. طيب، ال هذه عهدية، والعهد نحن نعرف أنه إما عهد ذكري أو عهد حضوري أو عهد إيش أو عهد ذهني، ثلاث أقسام. العهد الذكري مثل قول الله عز وجل يكون شيء مذكور قبل في نفس الكلام، يقول الله عز وجل أنه أرسل إلى فرعون رسوله ثم قال فعصى فرعون الرسول، فأل هنا أي الرسول من هو المذكور قبله، فهذه أل للعهد للمعهود المذكور يسمونه العهد الذكري، وقد تكون أل للعهد الحضوري للعهد الحضوري. الآن لو أن إنسانا أمامنا نعم، فقلت الرجل ينتظرك وهو جالس أمامك، فهذه أل للعهد الحضوري. إذا قلت حضر الرجل وتقصد به هذا الموجود، فهذه أل للعهد الحضوري. بقي أل الدالة على أي عهد؟ العهد الذهني. حينما أقول لك الآن كلمت الرجل فأخبرني بكذا وكذا، والرجل غير موجود الآن ولا مذكور قبل ذلك في الكلام، لكن بيني وبينك معلومات تجعل هذا الكلام مفهوما لديك معهودا في ذهنك رجل معين، تراني قابلت الرجل وأخبرني بكذا، فأنت تفهم المراد تقول صحيح. ليه؟ لأن أل هذه للعهد الذهني، فأل هنا الداخل على الصراط للعهد. وأي عهد؟ العهد الذهني، لأن الله عز وجل أخبرهم عن وجود هذا الصراط على سبيل التنكير من غير دخول ألف، في مثل قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى إيه؟ إلى صراط مستقيم، وقال ويهديك صراطا مستقيما، ما قال ويهديك الصراط المستقيم، يهديك صراطا مستقيمة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. فهذه المواضع هل دخلت عليها أل؟ كلمة صراط دخلت عليها أل ولا ما دخلت؟ الجواب أنها ما دخلت، واضح؟ فلم تدخل عليها أل في مقام الدعاء والطلب في هذه المواضع في كتاب الله عز وجل. دخلت في مقام الدعاء والطلب ولم تدخل في موضع الإخبار. فكأن هذا والله تعالى أعلم أن الله أخبر عن الصراط المستقيم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله نعم ابتداه وهداه إلى صراط مستقيم، فصار ذلك معلوما لدى المؤمنين. فلما جاءوا يدعون ويطلبون ماذا قالوا؟ الصراط الذي حدثتنا عنه يا رب. فقالوا اهدنا الصراط المستقيم. المعهود وين؟ المعهود في أذهانهم، المعهود لديهم في أذهانهم. الله أخبرهم عنه في مواضع أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم من غير أل. فلما جاءوا يدعون قالوا يا رب نريد الصراط الذي أخبرتنا عنه أنه مستقيم، فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. مثل ما أقول لك الآن، لما أقول لك الآن عندي قلم جيد، إذا طلبته ماذا تقول؟ أعطني القلم أو أعطني القلم الجيد الذي عندك أو الذي أخبرتني عنه. صرحت الآن كيف؟ في مقام الإخبار عندي قلم، إذا جئت طلبته أعطني القلم لو سمحت، ما تقول أعطني قلم إلا إذا كنت تريد أي قلم. إذا كنت تريد القلم الذي أخبرتك عنه فلابد تجيب أل التي تدل على هذا العهد الذهني الذي تقرر عندك، صار عندك معلومة الآن في قلم، فإذا احتجته جئت وسألت عنه، تأتي وتسأل عنه. لو قال لك الإنسان الآن أنا عندي جهاز، يصلح لإصلاح كذا وكذا في السيارة مثلا، طيب صارت الآن عندي معلومة، جيت بعد أسابيع واخترب علي أمر يمكن أن أستفيد من هذا الجهاز به، فماذا آتيك وأقول لك؟ أقول لك لو سمحت أعطني جهاز يصلح لي. لا لا لا، ليس هذا، هذه طريقة العرب في الكلام، تقول أعطني الجهاز. فلو قال يتجاهل مثلا أو نسي، قال أي جهاز؟ تقول الجهاز الذي حدثتني عنه من قبل. فأل هنا صارت العهد للعهد الذهني، فلما كان هذا الصراط غير معهود للمخاطبين جاء بصيغة الإخبار، بصيغة جاء في سياق الخبر بصيغة التنكير، ويهديك صراطا مستقيما. فلما صار معلوما لديهم متقررا في أذهانهم جاءوا في الطلب فقالوا اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، والله جل وعلا أعلم. فالحاصل أن الصراط هنا عرفه الله عز وجل بألف، وفي موضع آخر عرفه بالإضافة فقال صراط الذين أنعمت عليهم، كما سيأتي بعدها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا التعريف بأل والتعريف بالإضافة كل هذا لتحديد هذا الصراط، فهو لا يلتبس ولا يختلف ولا يتحير الناس فيه، فهو طريق واحد. وأما طرق الشر نسأل الله العافية فهي كثيرة جدا، في طرق شر عن طريق الشبهات بالعقائد الفاسدة، الديانات والنحل. الآن لو شئنا نحصي الديانات الموجودة على وجه الأرض غير الإسلام، كم عدد الديانات يا أخوة؟ كمية هائلة، لربما تعد بالملايين، أليس كذلك؟ وهي طرق موصلة إلى نار جهنم صلى الله العافية. والطريق الموصل إلى الله هو الإسلام. ولو نظرنا في المنتسبين إلى الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فلو نظرنا في الطوائف المنتسبة إلى الإسلام فعلى كل طائفة شيطان يدعو إليه، هذا في الطوائف المنتسبة للإسلام. دعك من الأفكار والمذاهب المادية، هذا كله في جانب الشبهات والآراء والأفكار. أما في جانب الشهوات فحدث ولا حرج، لا يبالي الشيطان، لا يبالي الشيطان بالعبد في أي واد هلك، إن شاء عن طريق أودية الزنا، أو عن طريق أودية القمار، أو عن طريق أودية الخمور والمسكرات والمخدرات، أو في أي واد من أودية الهلكة. على كل طريق شيطان يدعو إليه، وهذا يحمل العبد على أن يحذر دائما ويحتاط لنفسه ويلهج دائما بهذا الذكر اهدنا الصراط المستقيم، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم بالا على غير هدى، كهؤلاء الذين يولدون على ديانات باطلة نسأل الله العافية. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، فيحتاج العبد أن يلهج بهذا الدعاء وأن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أسداها له، أن وفقه للإسلام، بل وفقه للسنة وعلى لزوم الحق، وأن يتمسك بأهدابه ولا يحيد عنه طرفة عين، ولا يعرض قلبه لكل لكل شاغل ولكل شبهة تعرض له، كما أنه لا يسرح نظره وطرفه في أودية الشهوات وما يستحليه النظر مما يوجب مقت الرب جل وعلا، ومما يوجب ألما في القلب وكدرة وظلمة فيه، يتعذر معها الوصول إلى الحق. الله المستعان. لعلي يتوقف عند هذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن قوله